الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. لقاؤنا يتجدد معكم ومع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي يرحب به باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب. أهلا بكم صاحب.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الحديث يترى في حلقاتنا في اتساق حول أحكام الصيام. يذكر الصيام صاحب الفضيلة سواء كان فرضا أو نفلا، فيذكر معه الإمساك. ترى ما المراد بالإمساك؟ ماذا يمكن أن يقال بشأن وقته أحسن عليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالصيام، الصيام من جهة اللفظ ومعناه هو المراد بذلك هو الإمساك. والصيام هو أن الإنسان أمسك عن شيء مما كان يفعله قبل ذلك، سواء كان كلاما أو كان أكلا أو كان فعلا ونحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني مراد بذلك أني لن أتكلم. وكذلك أيضا فإن الإمساك أيضا عن الكلام فإنه يسمى صياما في لغة العرب، ولهذا يقول الشاعر: خير صياما وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمعة. والمراد بهذا أن الخيل منها ما هي صيام في حال المعارك، منها صيام أي تمسك تعلي كل جمعة، ومنها ما هي تصحل ويظهر صوتها، وهذا هي وتسمى ليس بصائمة. الإنسان يسمى صائما وغلب هذا المصطلح على الإصطلاح الشرعي إذا أمسك عن الأكل باعتبار أن الأكل كان ديدنا له، يطعم ويشرب غدوا وكذلك في مشائه، وكذلك أيضا في ثناياه، ربما يتناول طعاما تمرا ماء لبنا أو غير ذلك، فإن هذا مما يعتاده الإنسان. وضد ذلك هو الإمساك، فغلب اسم الصيام على هذا المعنى، غلب اسم الصيام على هذا المعنى. لهذا نقول إن الصيام في ذاته هو الإمساك، والإمساك هو أن يمسك الإنسان عن المفطرات، عن المفطرات التي خصها الشارع بالدليل، سواء كان الأكل أو الشرب أو الجماع وغير ذلك مما ثبت به الدليل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شق السؤال الآخر الثاني، وشق هذا السؤال وهو ما يتعلق بابتدائه وانتهائه، متى يبتدأ؟ نقول ابتداء الصيام يبتدأ من طلوع الفجر. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يأكل من الليل وما يشاء حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد بذلك هو بياض النهار وسواد الليل، وهو ظهور أو دخول الفجر. وهذا أمارته في ذلك هو أذان الفجر. إذا أذن الفجر فإنه لا يؤذن إلا بطلوع بيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، حينئذ وجب على الإنسان أن يمسك. وهذا الإمساك يتحقق في الإنسان بالمبادرة به، أن يكون الإنسان قد طعم قبل ذلك ثم أمسك ليظهر فيه الامتثال، كما هذا يظهر في كثير من الصور التي يأمر الله عز وجل بالإنسان أن يبادر بعمل من الأعمال، أن يؤخر العمل السابق له إلى آخر لحظة ثم بعد ذلك يمسك. وهذا ما يتعلق في السحور، لأنه يظهر فيه الامتثال وانقياد الله عز وجل، فيمسك الإنسان في صيامه إلى النهار. وكلما تحقق الإنسان فيه الإمساك ظاهرا وباطنا كان من أهل التعبد التام، وهذا يظهر. لهذا نقول إن الصيام من جهة حقيقته وجوهره ومعناه التام نقول هو أن يمسك الإنسان عن سائر المفطرات وكذلك سائر ما يخدش الصيام من الأمور الباطنة والظاهرة، الأعمال القلبية، الهمم الدنية، الأعمال الظاهرة من إطلاق البصر والسمع مما ينقص الصيام ولا يخدشه، كذلك أيضا من أعمال باطنة بنقض الصيام بالرياء والسمعة، كذلك من أعمال الجوارح من الأكل والشرب أو الضرب أو غير ذلك أو الفواحش التي تبطل الصيام وتفسده.
أحسن الله إليكم. يذكر مع الإمساك صح الفضيلة في الفطر أيضا، وفي الحديث عن الفطر شأن الوصال، وذكر وأثر عنه عليه الصلاة والسلام، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما يواصل لكنه كان ينهى عن الصحابة كما أثر. هل من إجمال لحكم الوصال له عليه الصلاة والسلام ولأمته؟
الصيام إذا أطلق في الشريعة المراد بذلك هو أن يمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو المراد بالصيام الشرعي. ما خرج عن ذلك لابد أن يكون بدليل، لأن الإنسان ليس له أن يتعبد بما هو أزيد من ذلك. مسألة الوصال أن الإنسان يواصل في صيامه زيادة عن الحد، هذا نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل، وكان أصحابه عليه رضوان الله تعالى يواصلون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت مع ربي يطعمني ويسقيني، وعند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا الإطعام والإسقاء اختلف فيه على معنى، يعني قيل إنه طعام حقيقي، وقيل إنه طعام معنوي الذي يظهر، والله أعلم أن هذا هو الإطعام المعنوي، وهو تغذية الروح في التقرب بالله عز وجل حتى ينسى الإنسان ويتسلى. ولهذا تجد الإنسان مثلا يسلى، إذا سل بشيء نسي أنه جائع، وإذا سل بشيء نسي أنه مصاب. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سلاه ربه بالنعيم، سلاه الله عز وجل بالإيمان واليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فلم يشعر بكثير من المكدرات التي تطرع على الإنسان والآلام من فقد شيء من ملاذ الدنيا من الطعام والشراب وفقد قريب ونحو ذلك. لهذا نقول إن مسألة الإمساك من جهة الحقيقة هي تكون من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أما ما زاد عن ذلك فنقول من جهة الأصل أنه يكره ويسمى الوصال. والوصال على صور، منها أن يصل الإنسان السحرة بالسحر، أن يصل الإنسان من لا يكون يتسحر ثم بعد ذلك إلى سحور آخر، أي أنه لا يفطر. هذا مخالف للسنة من وجوه، منها أنه مخالف لأصل تشريع الصيام، الصيام كما في القرآن أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأمر الثاني أنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر وتأخير السحور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سهل: ما تزال أمتي ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فالإنسان إذا آخر خالف هذه السنة. الأمر الآخر أن الوصال هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من صور الوصال يواصل الإنسان يومين وثلاثة، وهذا من السلف من جاء عنه. جاء عن بعض السلف أنه كان يواصل، منهم من يواصل يوما، منهم يومين، منهم ثلاثة وثلاثة، وكما جاء عن ابن الزبير وغيره. لهذا الذي يظهر والله أعلم أن الوصال مكروه، والسنة أن يفطر الإنسان عند غروب الشمس حتى يتحقق منه الصيام الشرعي التام الذي توجه الخطاب إليه. بقي أن نشير إلى معنى دقيق جدا. العلماء يقسمون الصيام إلى عدة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. صيام العامة، صيام العامة هو أن يمسك عن المفطرات الشرعية التي دل الدليل عليها في ذات الصيام بخصوصه. لدينا مفطرات أو منهيات عامة لم ينهى عنها الشارع في رمضان بذاتها، وإنما جاء النهي عاما مجملا، كثير من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها كإطلاق البصر، كسماع المحرم من الغناء ونحو ذلك، هذا لم يأتي دليل في ذاته مثلا أن يكون في رمضان، لكنه في ذات رمضان يخدش الصيام ويقلل من أجره. ولكن العامة يلتفتون إلى ما حرمه الله عز وجل في ذات رمضان ويمسكون عنه، هذا الصيام العامة هو أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي دل الدليل عليها في رمضان بخصوصه. وثمة صيام الخاصة، وأن يمسك الإنسان عن المحرمات في جوارحه وعن ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه من المفطرات في نهار رمضان، فلا يطلق البصر وكذلك يحفظ السمع ويصوم، هذا الصيام الخاصة. المرتبة الثالثة هو صيام خاصة الخاصة، هو صيام القلب عن الهمم الدنية، وكذلك صيام الظاهر أيضا. وقد أضاف إلى الأعمال السابقة من صيام العامة والخاصة أنه أضاف إليهم عمل الباطن أيضا من تعلق القلب بالله وعدم الصراف إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم أنواع الصيام وأعلى مراتبه، كما ذكر ذلك جماعة من العلماء كأبي حمد الغزالي. والصيام من ذاته من جهة حقيقته وجوهره هو أن يمتثل أمر الشارع باجتناب تلك المفطرات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، والمفطرات هي متعددة ربما يأتي الكلام عليه.
أحسن الله إليكم. في شأن الوصال، ذكر بعض أهل العلم في حديثهم عن الوصال أن للمسلم أن يواصل إلى الليل أو إلى العشاء إذا كان مواصلا، هذا غاية ما قالوا مما ربما استحبوا أو وجه الخطاب للأمة عامة الأمة غيره عليه الصلاة والسلام، ما القول في مثل هذا؟
هو القول في مسألة الوصال، ذكرنا أن الوصال على أنواع، وصال من سحر إلى سحر ما تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان يؤخر السحور إلى عشاء، إذن يتجاوز مسألة الفطر، يتجاوز الفطر. إذا تجاوز مسألة الفطر خالف السنة في ذلك، وكلما يبكر الإنسان كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول الإنسان ينبغي أن يفطر قبل صلاة المغرب، وإن أخرها خالف السنة. إذا أخرها إلى ما بعد ذلك لا يختلف عنده إذا أفطر ما شاء أو أفطر مثلا إلى السحر. هناك من يرخص في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن ترخيص العلماء شيء والسنة شيء آخر. ترخيص العلماء لبعض الناس مثلا يريد أن يوطن نفسه أن يتقوى ونحو ذلك، نقول إن هذا الأمر جائز، ولكن خلاف الأولى، والأولى في هذا أن يعجل الفطر وأن ينتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوصال الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا من خصائصه. الدليل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لست كآيتكم، إذن فتم دليل على التخصيص. والأصول تقول إنما كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ليس للإنسان أن يفعله إلا بدليل.
صلى الله عليكم. هل من إجمال هدي عليه الصلاة والسلام بشأن الوصال؟
النبي عليه الصلاة والسلام في وصاله كان يواصل اليوم ويواصل اليومين عليه الصلاة والسلام، تارة يفطر في السحر وتارة يفطر متأخرة، ولكن وصال النبي عليه الصلاة والسلام قليل، وصال النبي عليه الصلاة والسلام قليل، والغالب في حاله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر مع الناس وهو يطعم في طعامهم، وهذا في طعامهم أنه يعجل الفطر عليه الصلاة والسلام ولا يؤخره.
أحسن عليكم. ذكرتم أن كعب رضي الله عنه كان يواصل ربما أو بعض العلم
جاء ابن الزبير.
الزبير هل يقال مثلا أن للناس أن يتابعوا ابن الزبير رضي الله عنه مثل هذا؟
الناس يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الأقوال التي ترد عن السلف هي مسائل اجتهاد، لا أحد مشرع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم زي ينزع إليه كثير من الناس ويقول أن هؤلاء ما صرفوا إلى هذا إلا بشيء من الدليل. نقول إن انصراف بعض السلف إلى شيء من المسائل التي تخالف الدليل ينبغي ألا ينصرف إليه من باب التشريع، ولكن من باب الترخص في بعض الأحيان وعذر الفاعل في بعض الصور لأن يكون ذلك تشريعا يضاهي السنة وأن يكون قسيما لها. لهذا نقول إن الصيام الشرعي أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما عدا ذلك يكون من الرخص لبعض الناس كما فعله ابن الزبير لمصلحة من المصالح، أو ربما فعله لبعض التوطين النفسي أو نحو هذا، أو ربما كان له شيء من الأثر لكن يخالف ما كان عليه عامة الصحابة وظواهر الأدلة.
أحسن الله إليكم. الناس صاحب الفضيلة قد لا يتيسر معهم في سفرهم أو ربما فيما يعترضهم في حياتهم شيء يفطرون به ساعة الفطر، فهل للمسلم مثلا أن يفطر بالنية على قول بأن النية تقطع ويفطر بها الإنسان فينال بذلك الاقتداء بالنبي؟
أحسن. هو مسألة الإمساك ذكرنا أن الإمساك هو النية أصلا، وأن ينوي الإنسان أنه أمسك. لهذا لو طرأ الفعل وهو ناقض الصيام وهو أنه أكل من غير نية أن هذا الإنسان معذور. إذا مسألة ذات الأكل في ذاته لا يفطر الإنسان، لا بد أن تصاحبها النية. فالذي يأكل ويشرب ناسيا فإنه معذور، أو يأكل ويشرب مكرها فإنه معذور صيامه تام. وعلى هذا فإن الإنسان الذي يعجل الفطر ينبغي له أن يستحضر نية التعجيل حتى يتحقق له الثواب. هذا أمر أيضا يتعلق بالنية وقد تقدم الكلام عليها. بعض الناس يكون مسافرا أو يكون مثلا خارج المنزل ويحب أن يعجل الفطر ولكن يرى الناس أذنوا وليس معه طعام، نقول ينوي الفطر، ينوي الفطر وأنه قطع الصيام، ونية الفطر هذه تعني أنه خرج من دائرة الوصال، لا ينوي بعد ذلك وأنه يواصل ويتحقق له أجر النية التعجيل بإذن الله. ولو تكلمنا على مسألة المفطرات، وهذا أمر وجانب مهم جدا، وهي مسألة المفطرات في مسألة الأكل والشرب، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الجماع ونحو ذلك، كذلك أيضا في مسألة الحجام مسائل مهمة. نقول إذا قلنا إن الصيام في ذاته هو الإمساك، الإمساك عن ماذا؟ هو الإمساك عن المفطرات. المفطرات التي جاء فيها الدليل النبي الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، يعني أن الإمساك من جهة الحقيقة هو الإمساك عن الأكل والشرب، وهذا هو الأصل. أصل الصيام وجوهره هو الإمساك عن الأكل والشرب، هي اللب من جهة الأصل. لهذا نقول إن أصل المفطرات وأن يمسك الإنسان، وأصل المفطرات هي الطعام والشراب. إذا وقع شيء من الإنسان عن سبيل العمد أفطر ولو كان شيئا قليلا. لهذا الذي يتعمد بلع نقطة من الماء، أو يتعمد بلع حمصة ولو قليلة، أو عنبة أو زبيبة ونحو ذلك، أفطر ولو كانت شيئا يسيرا، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. وإنما بعض الفقهاء من الحنفية ونحو ذلك يرخصون في الشيء الذي لا قيمة له، الذي يدخل الجوف على الإنسان، وبه مثلا بالحمص أو نحو ذلك، وهذا قول لا يعول عليه وهو مخالف لجوهر النص. فإن الإنسان إذا تناول شيئا ثم تناول أخرى ثم تناول أخرى فإن هذا ربما يقع في الإفساد جوهر الحكم الشرعي وأصل مناقضته، وكذلك انتفاء علته. أما ما يتعلق بمسألة النسيان تقدم الكلام عليه، الإنسان إذا كان شرب ناسيا، وثمة مسألة وهي تتعلق أيضا ببابنا هذا، وهي أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا هل يذكر أو لا يذكر؟ الصواب في ذلك أنه لا يذكر على الصحيح. بعض الناس يقول إنه ينبغي أن يذكر، لماذا؟ لأنه قد جاء في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نقول إن هذا ليس من الإثم، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا في مسألة أطعمه الله وسقاه. لا يمكن أن نصف شخص قال الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أطعمه الله وسقاه أن هذا إثم وعدوان، هو في ذاته ناسي وهو معذور. ويعضد هذا أنه لا يعلم عن أحد من السلف أنه نبه ناسيا عليه، بل ثبت خلاف ذلك كما جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء عن ابن حزم في كتاب المعلى أنه شرب فنبهه له عبد الله فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني، وكأنه زجره لماذا ذكرتني في هذا. لهذا نقول إن اتباع ما جاء عن السلف هي ذلك والأولى. وهذا يختلف، نقول قد يوجد صورة أن الإنسان مثلا إذا كان يشرب في الشارع ناسي، في مثل هذا نقول هذا يتعلق بأمر متعدي عنه، بأمر ظاهر للناس يخشى أن الناس يسيئون الظن به فينبه لأمر خارج عنه لا في ذات المسألة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا نسي يترك على حاله ولا ينبه لظاهر عمل السلف في هذا.
أحصيكم في هذه المسألة بذاتها يبدو يفرق بين الأكل في مجمع من الناس في الطرقات أو في خاصة بيته،
في خاصة بيته كذلك أيضا في حال الإنسان مثلا إذا كان بين اثنين أو ثلاثة ونحو ذلك، بخلاف الإنسان إذا يكون في مسجد عظيم حتى لا يكون ذريعا للإنسان يقول نسيت وهو يفعل ذلك عمدا.
أحصيكم في أسئلة تترى على المفتي حقيقة ومن المستفتين في شأن الصيام سواء كان نفلا أو فرضا، وبالذات في شهر رمضان تذكر مفطرات، ويذكر السائل أنه ربما جهل ليس أنه مفطر لكن يجهل ربما الكفارة في شأنها. هل من إجمال، والمشاهدون يشاهدون المشاهدات الكرام أيضا، هل من إجمال للمفطرات التي يجب على المسلم والمسلمة معرفتها حتى يجتنب فيكون صومه صحيحا ثابتا؟
بالنسبة للمفطرات، المفطرات ذكرنا أن أصل المفطرات هي الأكل والشرب، أصل المفطرات هو الأكل والشرب، وما يدخل في حكمها يدخل في حكمها من سائر أنواع التقيات سواء كانت حديثة أو كانت قديمة. الأكل والشرب هو الذي يفطر الإنسان، وما وصل إلى جوفه عن طريق الأكل والشرب أو ما في حكمه فإن ذلك مما يفطر الإنسان، وهذا كما تقدم الكلام عليه في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أو شرب الإنسان وهو صائم وهو ناسي فليتم صومه فإنما طعم الله وسقاه. إذن الأكل والشرب في ذاته هو أصل الإمساك الذي يجب عليه الإنسان أن يجتنبه. يدخل مفطرات أخرى في هذا الباب هي داخلة في حكم يذكرها العلماء، هي رديفة له وهي من جهة الأصل لاحقة به، ولا ينبغي أيضا أن تذكر قسيمة له، وإنما يذكر أيضا من صنوف الطعام من صنوف الشراب ونحو ذلك ما يتعلق بالصور الحديثة من المغذيات ونحو ذلك. لهذا نقول إن الأكل والشرب وما في حكم الأكل والشرب فإن ذلك من المفطرات. ثمة صور أخرى لا تدخل في أبواب المفطرات ولكن جاء الدليل بمنعها. العلماء اختلفوا في علة المنع في هذا، كمسألة مثلا الحجامة ما يتعلق في مسألة الاستمناء ونحو ذلك، هل هذا من الأمور المحرمة من الأمور التي تفطر الصائم أم لا؟ بالنسبة للحجامة قد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شداد بن أوسن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح عند عامة الحفاظ، وقد تكلم فيه بعضهم كما تكلم فيه يحيى بن معين وأنكره عليه في ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال هذه مجازفة يعني أن يعل حديثا، ولكن العلماء قد اختلفوا هل هو ناسخ لحديث عبد الله بن عباس أو منسوخ. جاء حديث عبد الله بن عباس وهو في الصائم من حديث أيوب أن يكرم عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. العلة في ذلك هل هي العلة أن مجرد الحجامة هي مفطرة أم أنها تضعف الإنسان؟ أنها تضعف الإنسان في ذاته. جاء عند طبراني وغيره وجاء عند طحاوي أيضا من حديث الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رخص للصائم بالحجامة. وهذا الترخيص للحجامة للصائم إشارة إلى أن الحجامة في ذاتها لا تفطر وإنما كان منعها حتى لا تضعف بدن الإنسان فيخرج عن التكليف. لهذا نقول إن الإنسان ينبغي أن يسعى على إيجاد التكليف فيه، فإذا كان مثلا من أهل العذر أن يدفع تلك الأعذار، أن أيضا من جهة عمله أن يدفع المشاق حتى يتهيأ ويركب عليه النص، كذلك أيضا من جهة إقام الصلاة ونحو ذلك من توفير الماء وغير ذلك حتى يكون من أهل الوجوب التام فيها، كذلك أيضا ما يتعلق في ستر العورة واليقظة في أتيان الصلاة بوقتها، كذلك أيضا فيما يتعلق في أمر الصيام. ما يقاس على ذلك من أحكام كثيرة جدا في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الصلاة بالمفطرات المعاصرة، وهذه تحتاج إلى مجلس مستقل بمفطرات معاصرة من الإبر والحقان وكذلك أيضا الأبخرة التي تدخل على الإنسان. إذا اتفقنا على أن المفطرات هي الأكل والشرب، إذا نتفق على أن مدخل الأكل والشرب هو الفم. مدخل الأكل والشرب والفم هذا المدخل الأصلي، أما المنافذ غير الأصلية ثمة منافذ ظنية ومنافذ غير ظنية. منافذ ظنية في ذلك هي ما يدخل إلى لجوف الإنسان عن طريق العين، فإن العين هي منفذ إلى الجوف لكنه منفذ ظني دقيق جدا، وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ما يتعلق بمسألة الطعام والشراب، نقول الطعام والشراب ما يصل إلى جوف الإنسان بغير الطعام والشراب كمثلا بالمغذيات أو ما مثل تصل الأوردة أو مثلا بعض الأنابيب التي تصل إلى جوف الإنسان مثلا بثقب البطن حتى يصل إلى المعدة مباشرة ببعض الطعام ونحو ذلك. بعض الناس الذي لا يملك مثلا مريء أو لا يملك فمن أو نحو ذلك بعض المرضى، فنقول هذا في حكمه ولو لم يطعم، لأنه وصل ذلك وتحقق في هذا المقصود، فيكون حينئذ كان ممن نقض وأبطل صيامه بهذا النوع من المفطرات، ويجب عليه في ذلك القضاء لقيام العذر فيه.
أحسن الله عليكم. تذكر المفطرات ويذكر أيضا السائلون أسئلة تترى في شأن الجماع بخاصة، يقولون نعلم أنه مفطر لكن نجهل الكفارة فيه، فتجدهم مثلا يستذكرون هذه الكفارة وقد ارتكبوا مثل هذا.
ما يتعلق بمسألة الجماع ينبغي أن نتكلم على مسائل متعددة في هذه المسألة. مسألة الجماع عامة العلماء وجماهيرهم على أن الجماع من المفطرات هو قول الأئمة الأربعة وحكى بعضهم الاتفاق على أن الجماع من المفطرات، وإذا قلنا أن المفطرات فإنه يجب على الإنسان أن يقضي يوم المكانة، وهذا فرع مسألة ربما يتكلم عليه، وهي مسألة الإنسان إذا كان متعمدا إذا أفطر متعمدا هل فطره في مسألة التعمد أنه يجب عليه أن يقضي كحال الناس، أم المتعمد لا يجب عليه القضاء؟ هذه مسألة يأتي الكلام عليها والخوض فيها بإذن الله تعالى. أما في مسألة الجماع، أولا مقدمات الجماع، وهي مقدمات الجماع الذي يقع من الرجل لامرأته مثلا من القبلة أو اللمس في شهوة بغير شهوة، نقول في ذلك أن الإنسان لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان يملك إرباه، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يحبس نفسه عن الوقوع في الجماع، نقول في ذلك الأصل فيه الجواز، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، يعني لحاجته، والإرب هو الحاجة، وقيل المعنى غير ذلك. والمراد بهذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وأملك الناس لإربه، يعني أنه ينبغي الإنسان أن لا يقدم على ذلك إلا إذا كان من أهل هذا الاختصاص. أما إذا كان الإنسان لا يملك نفسه ثم يبادر بعمل من فعل إذا شاف هذا مخالف، لهذا نقول إن الصواب في ذلك في هذه المسألة إن مقدمات الجماع جائزة للإنسان إذا ملك إربه، وهذا الذي عليه عمل السلف، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وجاء عن عبد الله بن مسعود وغيرهم، وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر، وجاء أيضا عن عائشة بنت طلحة وغيرهم من الفقهاء من السلف أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته وأن يباشره صائم شريطة أن ينتفي ذلك معه الجماع، وهذا جاء في أدلة كثيرة، جاء ترخيص فيه عن عبد الله بن عباس بالنص الصحيح فإنه سأله رجل في هذا، وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص في هذا في مسألة المفطر، وجاء في هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود. وهناك من يحكي الاتفاق على أن المباشرة للصائم بالتقبيل ونحو ذلك هي بالاتفاق جائزة، ولكن من كره من السلف إنما كره لعلة أنها تفضي إلى شيء محرم وهو الاتيام الجماع، ولهذا قد نص عن ابن زبير أنه قال أن قبل الصائم لا تأتي بخير، يعني أنها تفضي إلى شيء من المفطرات، وكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أيضا يقول بالترخيص فيها، ولكن في مسألة الاحتياط في هذا جائز، ولو فعل الإنسان لجاز في هذا، وهي جائزة عند عامة العلماء، ومن العلماء من قال أيضا بمسألة مداعبة الرجل لأهله أن هذا من الأمور الجائزة
مستحبة
أيضا.
أحسن الله عليكم. لعل في قابل الأيام ما يأتي بتفصيل حقيقة وبيان لهذه المفطرات، أختم ربما في نصف دقيقة أو أقل منها، سؤال يعرض له السائل أو يعرضه السائل على المستفتين دوما، وأخص بالذكر أخواتنا الكريمات، ماذا عن تذوق الطعام؟
بالنسبة لتذوق الطعام، أو ما دخل فم الإنسان ولم يصل إلى جوفه، فنقول إن هذا جائز. كالإنسان مثلا الذي يعلق ورقة أو يضع في فمه معدنا أو يضع مثلا في شيء ليس لا يتحلل إلى جوفه، نقول إن هذا جائز والاحتياط فيه هو المهم. تذوق الطعام جائز شريطة أن لا يصل إلى الجوف، فإنما يحل الإنسان في الطعام من جهة الملوحة وكذلك أيضا المرارة والحلاوة وغيرها، يتناول الإنسان في شيء ثم يقذفه في ذلك، يدخل في هذا الحكم الإنسان لو وضع في فمه مثلا شيء من المعادن أو ذلك ثم أخرجه في هذا لا يضر، ولكن نقول الإنسان ينبغي أن يحتاط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عاصم بن لقيط بن صابر عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء بالغ في الاستنشاق وإلا أن تكون صائما، يعني أن الإنسان ينبغي أن يحترس حتى في مسألة السنة وهي مسألة الصلاة لا يبالغ وإنما يحتاط حتى لا يصل إلى جوف.
أحسن الله إليكم. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. في الختام شكرا لله جل في علاه ثم شكرا ثاني لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله
لك. شكر الله لك المشاهدين الكرام.
وشكرا لكم مشاهدي وإلى لقاء قريب وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.